بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ. سماحة الشيخ، هذه رسالة وردتنا من الطائف، يقول مرسلها عين 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 ميم: إلى فضل الشيخ عبد العزيز بن باز المحترم، معنا التحية والتقدير، نرجو من فضلتكم أن تهدونا إلى الصواب بمشيئة الله. تسأل أختكم عن كتاب يسمى راتب الحداد أو الحداد، يلزم قراءته كل ليلة، ويبدأ الكتاب بآية من القرآن هي: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا، وبعدها سورة فاتحة الكتاب فآيات قرآنية وتسبيح وتكبير وتهليل وتوحيد كثير، وفي آخر الكتاب دعاء يقول: الفاتحة لسيد محمد بن علي وأصوله وفروعه وآل بعلاوي صغيرهم وكبيرهم، إن الله يحمينا بحمايتهم وينورنا بهداهم، وأن نراهم في الدنيا والآخرة. والفاتحة الثانية تقول: الفاتحة لسيدنا وقدوتنا وعمدتنا سيدنا سيدي عبد الله صاحب الراتب، إن الله يقدس روحه في الجنة. ويوجد في آخر الكتاب تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء، ويختم بالصلاة على النبي. والسؤال هو: هل يجوز قراءة هذا الكتاب أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا السؤال عن راتب الحداد الذي بدأه بالآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وذكر بعد ذلك الفاتحة وآيات، ثم ذكر في آخره الفاتحة لسيده محمد بن علي إلى آخره، والفاتحة لفلان صاحب الحداد صاحب الراتب عبد الله الحداد. هذا الكتاب لم أطلع عليه، وهذه الرواتب التي يجدها كثير من الناس لا تخلو في الغالب من بدع وخرافات لا أساس لها. وهذا الراتب الذي يظهر مما ذكرت أيها السائلة أنه لا يخلو من بدع وخرافات، فلا ينبغي أن يتخذ وردا، بل ينبغي المؤمن أن يتخذ الورد مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. وأهل السنة والحمد لله قد أوضحوا ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من آيات وأشياء يقولها في الصباح والمساء، ينبغي المؤمن أن ينظر فيها وأن يتحفظ منها ما تيسر من كتاب رياض الصالحين، من كتاب الأذكار النووي، والوابل الصيب لابن القيم، وغيرها من الكتب مؤلفة في أذكار الصباح والمساء، ففيها كفاية. أما أحدثه الناس واستعمال الفاتحة لفلان أو لفلان بدعة لا أساس لها، فينبغي الحذر من هذه الكتب المؤلفة في أذكار الصباح والمساء، إلا ما كان صاحبه يعتني فيه بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنه ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم ويقوله الصباح والمساء، هذا هو معتمد هو الذي يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوات والأذكار الصباح والمساء، مما يذكره أهل العلم في كتبه المؤلفة في هذا الشأن، مثل ما تقدم رياض الصالحين، أذكار النووي، كتاب وارث لابن القيم، وهكذا ما ذكر في الصحيحين البخاري ومسلم وفي السنن وغيرها، وانتقى من هذا ما ثبت وما صح ويكفي. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب سماه كلام الطيب، ذكر فيه جملة من هذا أيضا. فينبغي المؤمن والمؤمنة أن يتوخيا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب من كتب الحديث. أما الأوراد التي يذكرها الصوفية كالحداد وغير الحداد فلا ينبغي اعتمادها ولا ينبغي التعويل عليها، لأنها لا تخلو في الغالب من أحاديث موضوعة أو أحاديث ضعيفة لا يعول عليها، أو بدع يأتون بها من عند أنفسهم وينظمونها من عند أنفسهم ليس لها أصل، والله المستعان.
أثابكم الله. الرسالة التي بين يدينا يقول مرسلها علي ناصر اليماني: أعرض رسالتي هذه على الشيخ عبد العزيز ابن باز، والسؤال الأول: إذا وضعت الملابس التي احتلمت فيها وفيها المني ووضعتها في صحن كبير أو في الغسالة للغسيل، وأثناء عملية الغسيل تقع علي وعلى ثيابي بعض القطرات من هذا الماء، فهل أتنجس أنا وثيابي، وهل غسلة واحدة تكفي، وما مقدار القلتين؟
اعلم يا أخي أن المني ظاهر وليس بنجس، فإذا وضعت الثوب اللي فيه المني في صحن كبير أو في غيره وطاره من غسل الرشاش لا يضرك وليس بنجس. المني أصله هو أصل الإنسان وهو طاهر، وكانت عائشة رضي الله عنها ربما حكته من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم من دون غسل، ولو كان نجسا لاحتاج إلى غسل. فالمقصود أن الصحيح أنه طاهر فقط وليس بنجس، فلا يضر ما يقع من رشاش في غسله. وكذلك الماء الذي لا تعرف نجاسته الأصل فيه الطهارة، هذا هو الأصل في جميع المياه الطهارة إلا ما عرف النجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وقلتان فسرت قلتان بأنهما 5 قرط تقريبا، وقيل إن قلتان كل واحدة بقدر ما يقله الرجل ومعتدل الخلقة، فهما قريب من 5 قرط تقريبا، هذا عند معنى ما قال أهل العلم في قلتين. وخلف العلماء هل القلتان وما يقاربهما ينجسان بمجرد الملاقات أم لا بد من التغير، والصواب أن ما لا ينجس إلا بالتغير، هذا الذي عليه محققون من العلم، لا ينجس ما إلا بالتغير، يتغير طعمه أو لونه أو ريحه من النجاسة فينجس، وإلا فلا ينجس بمجرد الملاقات للنجاسة القليلة التي لا تؤثر فيه شيئا ولو كان أقل من القلتين. اللهم إلا ما كان قليلا عفا كالذي يقع في الأواني المعتادة، هذا ينبغي أن يراق إذا وقع فيه نجاسة ولو لم تغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يراق ما ولغ فيه الكلب، أمر أن يراق ما ولغ فيه الكلب من الأواني، هذا وأمثاله يدل على أن الإناء المعتاد إذا وقع فيه نجاسة قليلة يعني لا تغير لونه ولا ريحه ولا طعمه أنه يراق، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب، لأنه في الغالب يتأثر بما وقع فيه، وإن لم يظهر فيه أثر التغير في الريح أو اللون أو الطعام، لكن في الغالب أن الإناء الصغير يتغير. أما ما كان كبيرا كما يقال قلتين أو قليل من ذلك، هذا لا يجلس إلا بالتغير، لكن إذا ترك ذلك من باب الاحتياط فكان عنده مياه تغنيه عن ذلك، من ترك استعمال ما وقع فيه نجاسة لم تغيره وهو أقل من قلتين، هذا من باب الاحتياط من باب الورع من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فالحاصل من هذا أن قلتين وهما 5 قرط تقريبا لا تغير إلا عند أهل العلم، لا تنجس إلا بالتغير، وما كان أقل من قلتين ينجس بالملاقات عند جمع من أهل العلم، والصواب أن الجميع لا ينجس إلا بالتغير الطعم أو اللون أو الريح، إذا لم يتغير فهو باقي على طهوريته. اللهم إلا شيء قليل الذي يكون في الأواني، فهذا إذا وقع في نجاسة وإن لم تغيره فالأولى إراقته، عملا بالحديث الصحيح الذي فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب، وخرجه مسلم الصحيح. نعم.
سؤال علي ناصر اليماني الثاني يقول: إذا كنت أعمل في سيارة كبيرة ودائما طول السنة في السفر، وأقل المسافة ما بين مكة وجدة حوالي 75 كيلومتر، هل يجوز لي الصوم وعدم تقصير الصلاة وأداء السنن الراتبة؟ وما هي أقل مسافة بالكيلومترات التي تقصر فيها الصلاة ويفطر فيها الصائم؟ وإذا أتى على مسجد فهل يصلي معهم؟
السنة في السفر القصر والفطر، ومن أتم في السفر أو صام في السفر لا حرج عليه، إذا أتم لا حرج عليه، وإذا صام في السفر لا حرج عليه، ولكن الأفضل أنه في السفر يفطر ويقصر رباعي ركعتين، هذا هو السنة التي كان يفعلها عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وكان يصوم السفر وربما أفطر عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان أصحابه يسافرون فمنهم الصائم وهم يفطر، وقد دلت السنة على أن الإفطار أفضل ولا سيما مع شدة الحر، فالفطر أفضل والقصر أفضل بكل حال، إذا سافر يقصر ركعتين. والسفر الذي تقصر فيه الصلاة هو يعد سفر عرفا، فيعده الناس سفر عرفا، هذا هو السفر، وهو الذي يحتاج إلى الزاد والمزاد، يحتاج إلى الماء، يحتاج إلى الطعام، إذا سافر الإنسان في الطريق اللي ما فيه قهاوي ولا فيه شيء يحتاج إلى الزاد والمزاد، هذا هو السفر. وحده الأكثرون بمسافة 2 قاصدين نحو 70 كيلو 80 كيلو، هذا سفر، إذا كانت مسافة 70 كيلو 80 كيلو وما يقارب ذلك هذا يعد سفرا، ويحتاج إلى الزاد والمزاد إذا كان في جهة ليس فيها قهاوي في الطريق، فإن العاقل لا يسافر إليه إلا باحتياط، معه ماء معه طعام لئلا يتعطل في الطريق. أما الطرق التي فيها القهاوي وفيها المطاعم فالناس لا يحتاجوا فيها إلى الزاد والمزاد بوجود ما يكفيه من الطرقات، فلا تعتبر هذا. والحاصل أن ما كان مسافته من الطريق مسافة 80 كيلو 70 كيلو مثل ما بين الطائف ومكة وجدة ومكة، كل هذا يعتبر سفر، وهكذا ما أشبه ذلك يعتبر سفرا، لكن لا ينبغي المؤمن أن يصلي وحده، بل يصلي مع الناس، إذا كان مسجد يصلي معهم، إذا كان جماعة موجودون يصلي معهم أربعة إذا كانوا مقيمين، لا يصلي وحده وثنتين، لأن جماعة واجبة. فالمسافر إذا صادف جماعة مقيمين صلى معهم أربعة ولا يصلي وحده، فإن لم يجد صلى وحده وثنتين، صلى ثنتين لأنها السنة. أو كان معه جماعة وسافرون يصلي وإياهم جميعا ثنتين في الظهر والعصر والعشاء. أما المغرب فالصلاة فيها دائما لا تقصر، والفجر على حالها ثنتان لا تقصر، إنما قصر في الظهر والعصر والعشاء، هذه الفرائض الثلاث هي محل القصر، والله سبحانه وتعالى أعلم.
طيب بالنسبة للشخص إذا كان في مكان تقام فيه الصلاة لكن لديه مثلا أناس مسافرون مثله، هل يذهب للمسجد أو يقيم صلاته قصرا؟
مخيرون
مخيرون،
صلى وحده وصلى اثنتين، وإن صلى مع الناس صلى أربعة، هذه السنة. مسافر صلى مع الإمام المقيم صلى أربعة، وإن صلى وحده مع أصحابه مسافرين صلى اثنتين، وهم مخيرون.
طيب
والأصل أفضل لهم.
طيب هل يطالب أو عليه أن يأتي بالراتبة إذا صلى مع الذين يتمون؟
إذا صلى مع المتمين فالأفضل أن يأتي بالراتبة، إذا صار له حكم المقيمين فيصلي الراتبة، وإن ترك فلا بأس، لكن إذا أتم فالأفضل أن يأتي بالراتبة، وإن قصر فالأفضل ترك الراتبة للظهر والعصر للظهر والعشاء. أما الفجر فإن سنتها ثابتة في السفر والحضر، وهكذا الوتر، المسافر يوتر ويصلي سنة الفجر، أما سنة المغرب سنة الظهر سنة العشاء فأفضل تركها للمسافرين.
نعم. هذه رسالة وردتنا من المرسل سعود عبد الله، العنوان الخفتي، شركة الزيت العربية، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أرجو من أخي مقدم البرنامج أن يعرض سؤالي هذا على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز، والجواب في غاية الأهمية، أرجو أن تكون سريعا في الرد عليه. يقول في سؤاله: إن لأبي امرأة وله منها أولاد، إن لأبي امرأة وله منها أولاد ولزوجته هذه أخت، فهل يجوز أن أتزوج أخت زوجة أبي، علما أن أخواني من زوجة أبي ينادونها يا خالة، وطبعا هي محرمة عليهم لأنها خالتهم أخت أمهم، فهل تحرم علي لأني أخوهم، وهل يصبح تقديرها بالنسبة لي يعادل تقدير الخالة الأصلية أم لا؟
لا، بالنسبة لك السائل لا، ليست خالة الله لك أيها السائل أن تزوج هذه المرأة التي خالة إخوتك من أمك، لا بأس، أنت أجنبي منها وهي أجنبية منك، فلك أن تزوجها وإن كانت خالة إخوتك من أمك، بل لك أن تزوج أخت من أمك لو كان لزوجة أبيك ابنه من زوج سابق، فإن لك أن تزوجها وليس لإخوتك أن يزوجها لأنها أختهم، أما أنت أجنبي فلك أن تنكح بنت زوجة أبيك، ولك أن تنكح أختها لأنك أجنبي منها، أما إخوتك فلا، إخوتك بنت أمهم أختهم وإن كانت بغير أبيهم، وأختها خالتهم فلا ينكحونها وليس له ذلك، ولكن أنت أجنبي من البنت ومن الأخت، زوجة أبيك حرمت عليك لأنها زوجة أبيك، أما بنتها من غير أبيك من زوج سابق فلك أن تنكحها لأن يكون بينك وبينها رضاعة، وهكذا أخواتها لك أن تنكح إحدى أخواتها لأنك أجنبي منها لأن يكون بينكما رضاعة، أما إخوته فلا لأنها خالتهم، الله سبحانه وتعالى أعلم.
شكرا سماحة الشيخ. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، رسائل كل من المستمعة عين ميم من الطائف وتسأل عن كتاب راتب الحداد، ورسالة علي ناصر يماني وسعود عبد الله من الخفجي من شركة الزيت العربية. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.